بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. زي ما تعودنا بناخد أول ربع ساعة ندرس إحنا فين في تاريخ العالم وفين في تاريخ الكتاب المقدس وفين كمان المكان بالضبط اللي هتدور فيه أحداث سفر نحمي. نحمية موقعه ايه في التاريخ ده يخلينا برضو نعيد من الاول خالص تاريخ البشرية. اول شخصية بتقابلنا في تاريخ البشرية في العهد القديم شخصية ادم، بعد ادم بشوية نوح، وعند نوح حصل الطوفان وابتدت الخليقة مرة اخرى بنوح وعيلته. بعد نوح ننزل فترة طويلة نلاقي ربنا اختار ابراهيم، ومن عند ابراهيم يبدا معنى الاختيار، ان ربنا مختار حد، مختار شعب. ابراهيم يجيب اسحاق، اسحاق يجيب يعقوب، يعقوب هو اسرائيل. فيبدا كلمه اسرائيل يبقى لها معنى في الكتاب ويبقى لها تاريخ. بعد اسرائيل نلاقي 12 سبط او 12 ولد منهم يوسف ينزلهم مصر ويفضلوا في مصر حوالي 400 سنه لغايه ما يظهر موسى المخلص ويطلعهم من أرض مصر. موسى يسوقهم في سينا 40 سنة لغاية ما وصلهم فلسطين، ويشوع يسكنهم ويوزع عليهم كنعان اللي هي فلسطين. تاني نقول من الأول، آدم، ها، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، 12 سبط، وبعدين مصر، يوسف في مصر، وبعدين موسى، وبعدين يشوع. بعد يشوع تيجي فترة اسمها فترة القضاء. القضاء دول مجموعة من المخلصين اللي كان ربنا بيبعتهم لشعب اسرائيل، لان الشعب كان ينحرف عن ربنا، فربنا يسيب الشعوب اللي حواليه تذله وتبهدله، فلما يتذلوا يصرخوا لربنا، يطلبوا من ربنا يبعت مخلص. مخلص هنا بمعنى قاضي او قائد، زي شمشون، زي جدعون، زي يفتاح. والفترة القضاء دي خدت حوالي 400 سنة تاني، كل شوية الشعب يبعد وربنا يسيبه يتزل، يقوم يصرخ لربنا، يبعت مخلص، تهدى الدنيا شوية، يرجعوا يزغوا تاني، وتتعاد الدورة مرة واثنين وثلاثة، حوالي 10 مرات، يعني ما بين كل 40 سنة كده يزغوا شوية ويرجعوا شوية. في نهاية فترة القضاء ظهرت شخصية واحد اسمه صمويل. صمويل يعتبر آخر القضاء وأول الأنبياء المرحلة الجديدة، فصمويل يعتبر قاضي ونبي. صمويل النبي في المرحلة بتاعته الشعب يتطاول ويطلب ملك أرضي، وهنا ربنا يزعل لأنه كان أول مرة بقالهم كتير قوي، يعني أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، من ساعة ما يعقوب خرج الحكاية فات عليها حوالي 1000 سنة، فألف سنة مع ربنا عمرهم ما طلبوا ملك، لأن ربنا هو الملك. فلما طلبوا ملك أرضي صمويل زعل جدا، وربنا قال له ما تزعلش، هم رفضوني أنا، ما رفضوكش أنت. جاب لهم شاول الملك على مزاجهم، وبعدين جه داود الملك على مزاج ربنا، وبعدين سليمان الملك. كده وصلنا 1000 سنة قبل الميلاد، يعني عند داود وسليمان بقينا 1000 قبل الميلاد. رفلي كده عشان تحفظوها، موسى 1500 قبل الميلاد، داود وسليمان 1000 قبل الميلاد. المملكة استقرت وكانت مملكة قوية جدا، لأنها في زمن داود وفي زمن سليمان، وكانت أقوى مملكة تقريبا على الأرض، لأن ربنا كان مبارك فيهم. وساعتها بني لأول مكان ثابت لعبادة الله اللي هو هيكل سليمان. يبقى هيكل سليمان تقريبا 1000 سنة قبل الميلاد. بعد ما بنوا الهيكل لسليمان مات، حصل انقسام في المملكة، لأن ولاد سليمان والأجيال اللي جت بعد كده ما مشيتش على نفس منهج داود وسليمان في العبادة والتقوى، انحرف. فبسبب انحرافهم المملكة اتقسمت وضعفت، فأصبحت في مملكة الشمال ومملكة الجنوب، مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا. والمملكتين على صراع مستمر مع بعض، فهيفضل من عند سليمان تقريبا إلى نهاية العهد القديم دايما في ملكين في كل وقت. كل الملوك اللي جم في الشمال في مملكة إسرائيل وحشين كلهم بلا استثناء. مملكة يهوذا اللي فيها أورشليم كل كم ملك وحش يطلع ملك كويس، لكن عدد الوحشين أكتر كتير قوي من الحلوين. ربنا فضل ينذرهم يا جماعة ارجعوا وامشوا على خطى داود أبوكم وخليكم في النور وتمسكوا بالشريعة بتاعت موسى، والشعب بيعند ومش عاوز. فبسبب عندهم الشديد بدأ يهددهم ان الممالك اللي حواليهم مش مجرد القبائل زي زمان، الممالك الكبيرة هتيجي تستعبدهم. فما ارتدعوش فسمح الى مملكة أشور ثم مملكة بابل انها تسبيهم، يحصل ما نسميه السبي. بعد كده دخلت مملكة فارس وكملت موضوع السبي. لما هناك في السبي تمرروا واتذلوا بدأوا يرجعوا لربنا ويصرخوا، ولما تابوا ربنا ابتدى يبعت لهم انبياء يطمنوهم ان هم هيرجعوا من السبي. فبدأوا يرجعوا من السبي على فترات ومراحل. طبعا في وقت السبي الهيكل اتدمر، او يعني مش عن اخره لكن اتبهدل، وأورشليم اسوارها اتهدمت واتحرقت اغلب البلد، وخدوا كل الرجالة والشباب في السبي اللي كان منهم دانيال واللي كان منهم حفقيال. لما ابتدوا يرجعوا ابتدى كل اللي يشغلهم يعمروا أورشليم ويبنوا الهيكل عشان يستعيدوا مجدهم كشعب وكشعب لله مختار. في المرحلة دي هيظهر نحمة. كل الأنبياء المشهورين أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال وهوشع ويؤيل وعاموس وعبيديا ويونان، كل الأنبياء اللي واخدين الربع الأخير من العهد القديم تنبأوا في 800 سنة الأخيرة قبل المسيح بعد سليمان نهاية بواحد اسمه ملاخي حوالي 400 قبل الميلاد. الأنبياء دول كانت رسالتهم يا جماعة ارجعوا لربنا توبوا وإلا هيحصل سبي. بعد شوية بقوا يقولوا توبوا عشان السبي يخلص. لما رجعوا من السبي بقوا يقولوا لهم توبوا عشان المسيح المخلص يجي ويفدي البشرية. فكل الأنبياء دول رسالتهم رسالة توبة، ومنها نبوات تتكلم عن مجيء المسيح المخلص. في عهد آخر سبي يهوذا، كلمة سبي يهوذا يعني إيه؟ لأن حصل سبيين، سبي للجنوب وسبي للشمال. الجنوب هي اسمها يهوذا، الشمال اسمها إسرائيل، اللي همنا دلوقتي يهوذا. أيام الحكم البابلي في الوقت ده كانت مملكة بابل هي اللي ملك العالم. في عهد آخر ثلاث ملوك لمملكة يهوذا، يهوياقيم ويهوياكين وصدقية. الثلاثة وحشين عشان تبقوا في الصورة، يعني صدقية يمكن تف في الآخر. تم السبي البابلي لمملكة يهوذا على يد نبوخذ نصر على ثلاث مراحل. سنة 606 قبل الميلاد عهد يهوياقيم أخذ نبوخذ نصر أفراد النسل الملكي وشرفاء يهوذا، وكان بينهم دانيال والثلاث فتي. يبقى في أول مرحلة لما خدوا السبي كان وسطهم دانيال والثلاث فتي، وفي الوقت ده كتب سفر دانيال. سنة 597 قبل الميلاد، طبعا اللي منكم فهم التاريخ احنا بنصغر لان احنا بنقرب من الزيرو اللي هو الميلاد، فبننزل بالارقام مش بنطلع. بعد الميلاد بنطلع، قبل الميلاد بننزل عشان بنقرب على الميلاد. سنة 597 قبل الميلاد عهد يهوياكين، فيها نقل اسيرا الى بابل مع عائلته وعبيده ورؤساء وجميع بنيه وكل جبابرة البأس حوالي 10,000 واحد اتسبوا، ومعهم جميع الصناع حتى لم يبقى في الأرض إلا المساكين من الفلاحين، وحمل معه خزائن بيت الرب وكنوز قصر الملك. وكان حزقيال النبي واحد من المسبيين من رؤساء لهم. يبقى دانيال قبل حزقيال بحاجة بسيطة. ظهر في هذا الوقت بين المسبيين أنبياء كذبة يعدون المسبيين بسرعة عودتهم، لكن النبيان العظيمان أرميا وحزقيال ينذرانهم. كان أرميا يرسل لهم رسائل من أورشليم وكتب يخبرهم أن السبي سوف يستمر 70 سنة. يبقى في الوقت ده أرميا ظهر في أورشليم وبعت الجماعة المسجونين في بابل يقول لهم طولوا بالكم، ربنا هيسيب السبي 70 سنة، مش هترجعوا بسرعة، لأن كان في ناس عمالة تشجعهم هترجعوا. ابتداء من نقلهم في السبي الأول، ويشير عليهم أن يبنوا بيوتا لأنفسهم ويزرعوا بساتين ويظلوا متمسكين بعقيدتهم وهم يعيشون في السبي الوثني، كما حس الشعب المتبقي معه في يهوذا أن يخضع لملك بابل. أما حزقيال، يبقى أرميا كان بيتنبأ وهو في أورشليم في الوقت اللي حزقيال كان بيتنبأ وهو مزبي في بابل. يبقى عندنا 2 كانوا بيتنبأوا من جوه السبي من بابل، دانيال وبعديه بفترة حزقيال. بينما في نفس الوقت أرميا كان بيتنبأ بس وهو ما تسباش، فكان في أورشليم. أما حزقيال فكان في وسطهم بأرض السبي يشجعهم، ورأى رؤياه عند نهر خابور في بابل وتنبأ عن إعادة بناء أورشليم وبناء الهيكل من جديد. وإن كان الشعب في بابل قد نال شيء من الحرية فلم يكن السبي قاسيا، لكن الحنين للعودة والأشواق للمدينة كانت في نفوس الشعب، وهذا معبر عنه المزمور 137 بتاع على أنهار بابل هناك جلسنا هناك تذكرنا صهيون. سنة 587 يعني بعد 10 سنين في عهد صدقية الملك آخر ملوك يهوذا، حاصر نبوخذ نصر أورشليم 18 شهر، ودخلها الجيش البابلي ودمرت أورشليم تماما. يبقى نفس السبي حصل على 3 مرات، كل مرة ملك بابل يجي يكسر شوية وياخد ناس، يكسر وياخد ناس. صدقية كان افترى بقى وعمل ثورة، فأم نبوخذ نصر جه بهدل الدنيا خالص بقى آخر مرة، فدمر أورشليم تماما وأحرق الهيكل، ونقلت كنوز الهيكل إلى بابل، وسبي بقية الشعب، وتركت فئة ضئيلة يعملون مزارعين للأرض. ورفض أرميا الحياة الأمنة في بابل مفضلا أن يقيم بين خرائب الأرض التي أحبها. هم خيروا أرميا ساعتها فقال لهم هقعد في أورشليم المخروبة دي ساعد فيها لغاية ما تعمر، حيث أن كثيرون استسلموا للجوع والمرض ولم يعد لأورشليم العظيمة أي وجود. يقدر مجموع المزبيين بين 62 و70 ألف نفس. العودة من السبي هي دي اللي تهمنا عشان نفهم حكاية نحمة. يبقى احنا فهمنا ان السبي اتعمل على 3 فترات في 3 ملوك يهوذا، وملك بابل هو اللي عمال كل شوية يجي يعمل ياخدهم. وظهر في الفترة دي اشهر انبياء كبار، ارميا في اورشليم وبابل وحزقيال في بابل، اسمه ايه ده، دانيال وحزقيال في بابل. واحد يقول طب اشعياء فين في الكلام ده؟ لا، اشعياء قبل الحاجات، اشعياء قبل الكلام ده بحوالي 50-80 سنة كان بيقول لهم حسبوا السبي جاي. فاشعياء اقدمهم، اقدم الاربعه الكبار، دول الاربعه الكبار بنسميهم اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال، دول الاربع انبياء الكبار. اشعياء كان اولهم قبل ما يبتدي السبي، كان بيهددهم ان السبي هيجي، لكن الثلاثه التانيين حضروا السبي، دانيال في الأول وبعدين أرميا وحزقيال في نفس الوقت. بس أرميا فضل في أورشليم بينما حزقيال كان مزبي زي دانيال في بابل. العودة من السبي أيام الحكم الفارسي. وقت السبي حصل أن الإمبراطورية البابلية انهارت وحكم العالم إمبراطورية مادي وفارس اللي هي بلاد إيران دلوقتي، وهم مزبيين. فطبعا انتقلت الاحتلال، يعني انتقل من يد بابل ليد فارس، لكن فضلوا محتلين برضو. فملوك فارس عملوا ايه؟ ورثت فارس ممتلكات بابل لكنها تبعت سياسة التسامح مع الشعوب التي اخضعتها، فتركت لهم حرية ان يمارسوا عقائد. ففي سنة 538 قبل الميلاد اصدر كورش ده واحد من ملوك فارس مرسوم العفو، وفي يسمح لليهود الذين في بابل بحرية العودة لأورشليم وإعادة بناء الهيكل، وأعاد إليهم أواني الهيكل التي اغتصبها نبوخذ نصر ونقلها إلى بابل. كان الأنبياء قد سبقوا وأوضحوا أمر العودة من السبي، فكان أمر العودة مرتبطا بسقوط بابل زي ما بان في أشعياء 17، وتقال أن السقوط سيكون بواسطة مادي وفارس زي ما قال دانيال. وتنبأ أشعياء عن صاحب قرار العفو نفسه كورش العظيم في أشعياء 44، وحدد أرميا النبي مدة السبي في 70 سنة. يعني الأنبياء قالوا بالضبط اللي هيحصل قبل ما يحصل بعشرات السنين. بعد صدور قرار العفو عاد اليهود على دفعتين، خلي بالكم بقى دي الحته اللي هتهمنا، لان نحاميا داخل في مرحله العوده من السبت. فلما حصل التسامح ده وابتدى اليهود يرجعوا من بابل لاورشليم بلادهم، رجعوا على دفعتين كبار. بصوا تحت كده، الدفعه الاولى في عهد الملك كورش حوالي 42 ألف نسمة رجعوا الزمن قائد اسمه زروبابل. زروبابل ده قائد يهودي، رجل تقي، خد معاه عشرات الألوف من اليهود ورجعوا من بابل لأورشليم يعمروه. الكلام ده سنة 538، وده اللي بيسموها الدفعة الأولى في العودة من السبي أو الرجوع الأول. يبقوا راجعين من السبي بأعداد كبيرة مع زروبابل. هتلاقوا الكلام ده في سفر عزرا، وشرع زروبابل في بناء الهيكل وانتهى منه سنة 519 قبل الميلاد. الدفعة الثانية في زمن واحد اسمه أرتحشست الفارسي برضه، حوالي 1700 نسمة بس. القائد وقتها كان عزرا، والسنة 458 يعني بعدها بحوالي 70 سنة كمل رجوع الباقيين. عزرا 7 10، وحمل عزرا معه تبرعات الشعب اليهودي المزد. هم النحامية فين؟ النحامية هيجي ورا دول على طول عشان تبقوا فاهمين. يعني عاد اليهود على دفعتين، وحمل معهم آنية الهيكل التي كان نبوخذ نصر نقلها إلى بابل. ولأن السبي في بابل وفارس لم يكن مثل العبودية في مصر مثلا، إذ كانوا أحرار في عبادتهم وديانتهم، حتى أن منهم من تقلد الوظائف الحكومية. هنا في مقارنة مهمة. ليه؟ السبي في مصر زمان قوي، انتوا عارفين اليهود استعبدوا في مصر وقت موسى، قبل موسى. الاستعباد في مصر بعد يوسف الصديق كان استعباد مر جدا، وما كانش منهم حد ياخد منصب ابدا. فاليهود لما كانوا في مصر 1700 قبل الميلاد مثلا، كانوا مذلولين تماما في مصر، وكانت شغلتهم الوحيده المسموح بها رعي الاغنام. بينما لما حصل السبي في بلاد بابل وفي زمن الملوك الفارسيين اللي كانوا شويه متبسطين معاهم، سمحوا لهم ياخدوا مناصب. اللي منهم كان ماشي كويس كان بيرتقي في المناصب لدرجة واحد زي دانيال بقى رئيس وزارة ماشي. ففرقت شوية في جو السبي، حتى ان منهم من تقلد الوظائف الحكومية والعالية في الدولة. فنحامية اللي هندرسه ده بقى، عشان نوصل لنحامية، نحامية رفلي كده عشان تفتكروا الارقام من غير اعداد كتير، 500 قبل الميلاد. يعني خلينا نفتكر ان نحامية ده 500 قبل الميلاد، داود 1000 قبل الميلاد، ابونا ابراهيم موسى 1500 قبل الميلاد، ابونا ابراهيم 2000 قبل الميلاد. اللي انا بقوله مش بدقة قوي لكن عشان نفتكر يعني. فنحامية مثلا كان ساقي الملك. ساقي الملك دي يا جماعة زي كبير اليوران دلوقتي، يعني مش شغلانة واحد سقى، لا، ده ساقي الملك دي كانت شغلانة حساسة جدا، لأنه الملك كان دايما يحاولوا يسموه في الزمن ده. فكان الشخص اللي يحط له المية أو الخمرة ده لازم يكون في منتهى الثقة، لأنه ممكن هو اللي يسمه. فكان ده مركز سياسي ومركز اجتماعي كبير قوي أنه يكون ساقي الملك، ما كانتش حاجة بسيطة، يعني أعلى من الوزير العادي. أستير مثلا، مع أنها طبعا نحامية ده يهودي، أستير دي يهودية لكن كانوا مزبيين، فنحامية خد منصب كبير. أستير كانت يهودية لكن الملك اتجوزها وبقت هي الملك، فكانت ملكة فارسية في بابل، يعني اتجوزت أحشاويروس الملك الفارسي وبقت ملك. دانيال مثلا كان رئيس وزراء، ثلاث فتية كانوا وزراء. فلم يكن من السهل المغامرة بالرحيل إلى أورشليم، خاصة أن الأرض التي تنتظرهم انتشر بها الخراب. يعني هنا عاوزين نفسر ليه مش كل اليهود رجعوا مرة واحدة وخلصوا، لأن خدوا مناصب كبيرة بعضهم، ثانيا ما كانت أورشليم خربانة خالص مش عارفين يروحوا يعملوا فيها إيه. رجعوا بدأوا في بناء الهيكل سنة 537 قبل الميلاد، ثم توقف العمل لفترة. وهنا تظهر شخصيتان عظيمتان هما حجي أو حجاي وزكريا، النبيان اللذان أشعل الحماس في الشعب بعد أن تركوا العمل وانصرفوا يبنون بيوتهم. واستغرق بناء الهيكل حوالي 22 سنة. طبعا هم مش بيبنوه من جديد، هم بيرمموه. يعني هو اتبنى سنة 1000 تقريبا في زمن سليمان، هيكل سليمان، واتحرق أو اتدمر إلى حد كبير. فآخر مرة
نبوخذ نصر دخل كسر أورشليم، ولما رجعوا بعد 70 سنة ابتدوا يعمروا الهيكل، فرمموه وعمروه في حوالي 22 سنة، وهو الهيكل الذي جدده هيرودس. فضل الهيكل ده من 530 قبل الميلاد، وابتدى يعني برضو يضعف كده مع الأيام لغاية قبل ربنا يسوع المسيح بحوالي 50 سنة قبل ميلاد المسيح. فرممه هيرودس وجدده مرة تاني قبل ميلاد المسيح بفترة بسيطة، كأنه كان بيحضره للمسيح، وخد ترميمه الأخير ده أو تجديده الأخير 46 سنة. فالهيكل اتجدد وتعمر كذا مرة، هو اتبنى أول مرة في زمن سليمان وتهدم أكتر من مرة وتعمر أكتر من مرة لغاية ما جه المسيح له المد، وبعدين اتدمر تماما سنة 70 بعد الميلاد وما طلعش لغاية النهاردة. تزعم نهضة بناء الهيكل زروبابل الذي كان حاكم ليهوذا، ولما مات زروبابل ضعف حماس اليهود وانتهى الأمل في عودة نسل يهوذا للعرش، فحث النبي ملاخي آخر الأنبياء الشعب على الوفاء بالعهد المقدس. في ظل الحياة القاسية في أرض يهوذا، عايزين نشوف بقى أخبار نحام، أصبحوا في ضيق شديد. دلوقتي الوضع إيه؟ تعالوا نتخيل مع بعض الوضع سنة 530 مثلا، في يهود رجعوا أورشليم، الهيكل يدوب اتعمر شوي لكن أورشليم لسه محروقة وخربان، واللي عايشين في أورشليم أغلبهم فقراء ومش عايشين بالعافية ماشي. ففي الوقت ده تظهر شخصية نحامية في بابل مش في أورشليم، نحامية من اليهود اللي ليهم مراكز كبيرة في بابل، فهيسمع عن الأخبار بتاعة أورشليم فقلبه هيوجعه. قصة تبتدي كده، أن نحامية هيجيله ناس من أورشليم يقولوا له اسكت ده البلد محروقة لسه والبيوت كلها خربانة ومفيش سور للبلد، ويادوب عرفوا يخلصوا ترميم الهيكل لكن الناس كلها فقرة وبتاكل في بعض ومحدش مشغول بربنا. فأخبار مؤلمة جدا بالرغم أن سمح لهم بالرجوع، لكن ما زالت الحكاية خربانة. ففي ظل الحياة القاسية في أرض يهوذا أصبحوا في ضيق شديد، طارت الأخبار السيئة إلى فارس ووصلت لنحامية ساقي الملك أرتحشستا، وكان ذا حظوة عنده، فسمح له أن يقود جماعة من اليهود وأن يعود لأورشليم وأن يصير واليا اليهود وأن يبني الأسوار. فرجع حوالي سنة 444 قبل الميلاد وأشعل الحماس في الشعب، وبنوا أبواب أورشليم الـ 12 وأتموا بناء الأسوار في 52 يوم. ويعود نحامية إلى القصر الفارسي بعدما يحكم على اليهود في أورشليم 12 عام، ولكنه يرجع مرة ثانية لأورشليم ليحكم فترة ثانية، واكتشفت الشريعة في أيامه وقرأها على الشعب، وتمتعت اليهودية بحرية نسبية مدة قرنين من الزمن تحت حكم فارس، وتدون أصفار عذرا ونحامية وأستير أحداث هذه الفترة. يبقى أقول تاني، نحامية إيه موقعه من التاريخ؟ نحامية كان يهودي مزبي، والسبي بدأ في مملكة بابل واستمر في حكم الفارسيين. نحامية تقلد منصب كبير في حكم فارس، فكان في منطقة اسمها شوشن، دي أحد بلاد فارس، كان بمثابة ساقي الملك أو كبير اليوران. جاله ناس من أورشليم قرايبه يعني يهود، حكوله الأخبار، قالوا له أورشليم خربانة والسور مهدوم والناس غلابة ومش مركزة مع ربنا. فنحامية بالرغم أنه كان متنعم جدا وراجل وزير وعايش في عز، تألم جدا للأخبار، ومن هنا هتبدأ قصة نحامية لما يتحمس أنه يرجع يعمر أورشليم. هذه القصة ببساطة. نقرأ بقى كلام نحامية ابن حكلي. حدث في شهر كسلو في السنة 20 بينما كنت في شوشن القصر. بصوا يا جماعة، التاريخ قبل المسيح ما كانش في ميلاد، فما كانش في قبل الميلاد وبعد الميلاد. التاريخ كان بيتحسب ازاي؟ كان بيتحسب منسوب للملوك، لان الملوك معروف ترتيبهم في الزمن، فيقولوا في السنة 20 من ملك أحشاويروس مثلا أو أرتحشست أو كورش. فأنا بعرف دلوقتي أنا فين في التاريخ، الملك الفلاني في السنة الفلانية من ملكه. الكلام ده استمر لغاية ميلاد المسيح نفسه، بيؤرخ حسب الملك والعمر الملك او السنة اللي هو فيها من حياة هذا الملك. فهنا لما قال في السنة العشرين هيبان في الكلام بعد كده انه في السنة العشرين بتاعت الملك الحالي بتاعها. بينما كنت في شوشن القصر في القصر الملكي وفي منطقة اسمها شوشن، انه جاء حناني واحد من اخوتي. حناني دول يبدو ان هم كانوا ينتسبوا لواحد اسمه حنانيا، هو من القبيلة بتاعت حنانيا، فحناني من اخواتي يعني واحد من عيلتنا من حنانيا، فحنانيا ده جد من جدود نحن، كلهم غالبا من رجال يهوذا يعني من صبت يهوذا، هو ورجال من يهوذا. فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم. يعني جم فقال لهم ايه اخبار اخواتنا اللي في أورشليم، ايه اخبار الناس اللي ما تسبوش، عاملين ايه في أورشليم؟ فقالوا لي ان الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت. هتبان أول صفة جميلة في نحام. نحام يا راجل ابن عز ومش محتاج يعني فلوس ومش محتاج حاجة، ده راجل مكرم جدا ومركزه كبير وراجل تقي يعبد ربنا. لكن أول ما سمع أخبار أورشليم قلبه وجعه جدا وانزعج جدا، ازاي سور أورشليم مهدومة، ازاي أبوابها محروقة، ازاي الناس في شر وفي عار. فعمل كده، جلست دي غالبا معناها جلست على الأرض، ودي كانت أحد علامات التذلل، لأن ده راجل له عرش يعني، لكن جلست هنا يعني قعد على الأرض. وبكيت ونحت يعني بقى يبكي بحرقة، أياما قعد كذا يوم يبكي بحرقة. يا عم انت مالك يا عم، دول ناس يستاهلوا، ما هم اللي عملوا كده، ما ربنا يا ما نبههم وقال لهم خليكوا ماشيين كويس، يستاهلوا اللي بيحصل له. ثم انك انت يعني مالك بأورشليم، ده انت راجل هنا لو رحت أورشليم مش هيبقى مركزك زي هنا ابدا، انت راجل وزير في اعظم مملكة دلوقتي، مملكة فارس كانت تحتل العالم. ثم انك انت ما تعرفهمش بالاسم الناس دول، يعني يمكن لو كانوا قرايبك وعرفهم بالاسم قلبك يوجعك، لكن دول شوية يهود وخلاص. ثم انك بقالك سنين في البلد دي، يعني بقالك سنين ما شفتش بلادك، فيعني لكن هنا يبان حب نحامية لشعبه وحب نحامية لكنيسته، انه نحامية كخادم او كقائد روحي تأثر جدا للهدم اللي في أورشليم وللخراب وللعار اللي يتعلق به. وده اول سؤال السفر ده بيطرحه علينا، الى اي مدى بننفعل باحوال الكنيسة، الى اي مدى بنحس بألام الناس التانية. لو سمعت ان واحد بيضيع بتحس بايه؟ لو سمعت ان واحد بيبيع المسيح تحس بايه؟ سوري ده انا سمعت مرة تعليق من واحد يقول لك يغور. الى يغور ازاي؟ وده لو ابنك بالجسد كنت هتقول كده؟ ده بدل ما تبكي عليه ده الشيطان ضحك عليه، ده احساس صعب. لا، ده الواحد لازم يشعر بمشاعر نحامي، انه قلبه يوجعه بشدة على كل مشكلة في الكنيسة، وكل عار بيمسك اولادنا، وكل خراب يلحق بالكنيسة باي شكل روحي، لازم يحس بمشاعر نحامي دي. جلسته وبكيت ونحت اياما، قعد ايام معكر وبينوح يعني بيبكي بحرقة على الناس اللي بتضيع دي. وصمت، امتنع عن الاكل، مع ان ده راجل يعني غني جدا. صمت وصليت امام اله السماء. التشكيلة دي هي سر قوة نحامي. هتلاحظوا طول السفر ما بيبطلش يصوم ويصلي، وما بيبطلش يفكر في مشاكل الناس. جمال نحامية انه شخص مش عايش لنفسه ابدا. مش هنسمع حتى عن أسرته طول السفر، ومش هنسمع عن أي حاجة خاصة به، لكن طول السفر هنسمع عن مشغوليته على الكنيسة، كنيسة العهد القديم وقتها، عن شعبه يعني، وانشغاله بأورشليم ودموعه وصلواته وأصوامه. فيعني شخص سخن حاسس بالمسؤولية. هل نحميا كان كاهن؟ لا. هل كان حتى لاوي شماس؟ لا. لأن ساعات واحد يقول إيه، خلاص خلي أبونا يحس بالمسؤولية. لا، مين قال كده؟ لا، نحميا لا كان أبونا ولا كان شماس ولا كان ما كانش حاجة. نحميا كان شخص علماني عادي، ملوش رتبة كهنوتية بأي شكل، لكن كان شخص روحاني، كان شخص بتاع ربنا، حب ربنا. فصعب عليه جدا ازاي بيت ربنا يتهان، ازاي شعب الله في العهد القديم، طبعا دلوقتي مش شعب الله، ازاي ناس ربنا يتبهدلوا البهدلة دي، ده علامة غضب ربنا. فكان متأذي جدا. وصمت وصليت امام اله السماء. لما يقول صمت وصليت يبقى مين اللي كاتب السفر؟ هو برضه. فهمتوا ازاي؟ يبقى نحميا هو اللي كاتب السفر. ساعات يحكي بأسلوب المتكلم، يبقى هو بيتكلم عن نفسه، ساعات يحكي بعض الأحداث كأنه مش فيها، لكن هو اللي كتب السفر بنفسه. وقلت أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف، الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصايا. اعتاد القديسين الكبار لما يكلموا ربنا، احنا لما نيجي نكلم ربنا نقول له ايه يا رب، وندخل في موضوعنا على طول، لان احنا مستعجلين، عاوزين عاوزين عاوزين. لا، الجماعة الكويسين يعني لما يكلموا ربنا يكلموه وينشغلوا بصفاته الاول، زي تلاحظوا في القداس، يا الله العظيم الابدي، نوصف ربنا شوي، لان في وصف ربنا احساس بعظمته ودخول في الروحانية ودخول في جو الصلاة. فكل ما تتكلم عن ربنا، انت رب حلو، انت قدوس، انت عظيم، انت ابدي، انت حقاني، انت عادل، انت رحيم، انت ضابط الكل، انت، كل ما اقول كده عن ربنا بنفعل وبحس بيه. ولما يجي اضم عدل الطلب نطلب. فتلاحظوا اغلب صلوات الكتاب عادة لا يقال اسم الله إن لم يوصف الله نفسه، يعني إيه؟ لازم يبقى ملحوق بوصف. فهنا يقول له أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف. برضه عاوز أفكركم بحاجة، نحميا عايش في بلاد وثنية، من أول الملك الأصغر واحد في البلد بيعبده أوثان، وبقاله سنين في البلد، لكن اللغة اللي بيصلي بيها تؤكد إنه إيه؟ ما تأثرش خالص. ما تأثرش خالص لا بالآلهة الوثنية ولا بلغتهم ولا بأخلاقهم ولا بطبعهم، لسه بيعرف يكلم ربنا وبيكلمه حلو. ولسه وبعدين حاجة تاني كمان أنبهكم ليها، محدش قال له صوم، ومحدش قال له صلي، ومحدش قال له خد المسؤولية واعمل حاجة. لا، نحميا من نفسه حس بمسؤولية، ومن نفسه فرض على نفسه صوم، ومن نفسه بكى وتأثر، ومن نفسه صلى. ساعات احنا ما بيجيش غير بالزق. طب وبعدين، وامتى احنا اللي هنزق الكنيسة؟ امتى الواحد فينا يسخن كده وينفعل ويخاف على الناس ويحب يجري ورا خلاص النفوس بنفسه من غير ما حد يقول له اعمل وما تعملش؟ الاله العظيم المخوف الحافظ العهد. طب هو العهد كان ايه؟ العهد في الزمن ده كان بين ربنا وشعبه. العهد لما تقروه في سفر التثنية وفي الأسفار التوراة في الأول، تلاحظوا أن العهد ده عبارة عن اتفاق بين ربنا وشعبه. مضمون الاتفاق، أنا أكون إلهكم وأنتوا تبقوا شعبي طول ما تمسكوا في وصيتي. لو سبتوا وصيتي وخنتوني هسيبكم، وهخلي الشعوب اللي حواليكم تدوس عليكم. لو رجعتم هرحمكم. طيب هنا ربنا حافظ العهد ولا لا؟ حافظ العهد. عاوز يقول له يا رب انت عداك العيد، اللي احنا فيه ده نستاهله، احنا فعلا شعب متعب، واحنا ضيعنا البركة اللي كانت معانا، واحنا اللي وصلنا نفسنا للبهدلة دي، لانك انت حافظ العهد. انت سبق وقلت لنا خليكم معايا ابقى معاكم، وقلت لنا لو سبتوني هسيبكم، فانت حافظ العهد، احنا ما حفظناش العهد. يعني انت يا رب امين واحنا غير امنا، من اجمل التعبيرات اللي الواحد يقولها لربنا كده، يقول له يا رب انت تظل امين، ان كنا غير امناء هو يبقى امين. اما احنا يا رب غير امنا، انت اله صادق في كلامك، احنا يا رب كذابين في كلامنا، انت يا رب امين في وعودك، احنا عمرنا ما وعدنا والتزمنا. فالواحد يقول له انت الاله الحافظ العهد والرحمة، حافظ العهد والرحمة كمان، هو عاوز بقى يرمي لقدام. يعني ايه؟ انت وعدت بالرحمة للي يرجع لك، فهو هيطلب الرحمة دلوقتي لشعبه، فقال له انت حافظ العهد وحافظ الرحمة، يعني الرحمة متخزنة عندك يا رب، اللي هيطلبها ياخدها، اللي هيذنب طلبها ياخدها. فربنا حافظ العهد والرحمة، احد القاب جميل، لقب جميل قوي ربنا له المجد، حافظ العهد والرحمة. دايما نقول له كده يا حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه. اللي يتمتع بالرحمة والعهد هم اللي بيحبوه واللي يحفظوا وصيته. لتكن أذناك مصغية، أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك. قال له يا رب افتح ودانك وافتح عينيك، بص عليا واسمع كلامي. ليه؟ هو غالبا ساجد في الأرض ودموعه على خده، فعاوز يقول له بص عليا، شوف انا صايم بقالي قد ايه، شوف مزلول قصادك قد ايه، شوف حاطط راسي في الارض قد ايه، واسمع كلامي، شوف بقولك ايه، اسمع بقولك ايه. الذي يصلي اليك الان نهارا وليلا. الرجل ده عظيم صحيح، مش انفعل ربع ساعة مثلا، ده بقاله كذا يوم منفعل بالموضوع، بيبكي بالايام، بيصلي صبح وليل عشان ربنا يرحم شعبه. هي دي عظمة القديسين. وده راجل ما كانلوش خالص سابق خبرة، خدش اعداد خدام، حد ما حدش قال له تعمل حاجة، هو كده لوحده من حبه في ربنا وحبه في الشعب انفعل كل اللي انفعلته. يصلي اليك الان نهارا وليلا لاجل بني اسرائيل عبيدك، ويعترف بخطايا بني اسرائيل التي اخطأنا بها اليك، فاني انا وبيت ابي قد اخطأنا. هنا تبان صفة تانية مهمة بقى في نحاميا، انه ايه؟ انه متواضع جدا. الحقيقة نحاميا لم يذكر له انه اخطأ ابدا في حق ربنا، ما تذكرش، لكن ما بيقولوش ارحم يا رب الجماعة الخطاة دول، لا، بيقول له رب ارحمني انا وشعبي، انا وهم خطاء، انا وبيت ابويا اخطأنا اليك، فارحمنا كلنا كعظيم رحمتك. وتلاحظوا ان ده نفس المعنى اللي بيقوله الكاهن في القداس، يقول له ليس بسبب خطاياي خاصة ونجاسات قلبي تمنع شعبك من نعمة روحك القدوس، انا وشعبك اخطأنا، انا والناس دول غلطنا في حقك. ويعترف بخطايا بني اسرائيل التي اخطانا به اليك، فاني انا وبيت ابي قد اخطانا. لقد افسدنا امامك، افسدنا يعني عملنا الفساد، ولم نحفظ الوصايا والفرائض والاحكام التي امرت بها موسى عبدك. عاوز يقول له يا رب انا عارف كويس ان اللي احنا فيه ده احنا نستاهله، لاننا لا حفظنا الوصيه ولا سمعنا الكلام، وكل اللي وصيت به موسى عبدك توراه يعني الشريعه كسرنا، فأفسدنا. عارفين الآية اللي بتقول الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. فقال له أنا عارف إحنا وحشين فعلا ونستاهل كل اللي جرال. للأسف يا جماعة، لما فينا واحد ساعات يتجرب وربنا يقرص عليه شوية، بدل ما يقف قدام ربنا يقول له يا رب أنا استاهل كل اللي بيجرالي، أنا يا رب وحش أنا وبيتي، وإن كان علينا إحنا نستاهل أكتر من اللي بتعمله فيه، ولكننا نطلب الرحمة. للأسف في واحد يقف قدام ربنا يقول له إيه اللي أنت بتعمله ده يا رب؟ أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ ما في ناس تابت، ما في ناس رجعت، ما أنا كويس. طبعا دي طريقة عمرها ما تخلي ربنا يعني يفرح. لكن ربنا يتأثر جدا، له كل المجد، لما يلاقي اللي قدامه مكسور ومذلول وقابل من ايد ربنا اي تأديب بالتضاع. يقبل التأديب بالتضاع، اللي يقبل التأديب بالتضاع لازم يترفع عنه بسرعة، لازم تفك بسرعة. فين قال له انا غلط وبيت ابويا غلطنا ونستاهل اللي احنا فيه، بادئ ذي بدء. احنا مش بنقول لك انت غلطان في احكامك يا رب، بنقول لك احنا نستاهل كل اللي احنا فيه، وأورشليم تستاهل ما تعمرش ابدا، لان اللي عملناه فيه كتير وقد افسدنا وكسرنا وصاياك. اذكر الكلام الذي امرت به موسى عبدك قائلا ان خنتم فاني افرقكم في الشعوب. فلاحظوا بقى الراجل ده برضه في حكمة جميلة، قد ما هو متواضع وقد ما بيعرف يكلم ربنا ويتغنى بصفات الله، كمان عنده حتة حلوة في الصلاة، انه يعمل ايه؟ يذكر الله بوعوده. يقول له يا رب اذكر، طب ربنا فكر، بس هو عاوز يقول له يا رب مش انت قلت اعمل كيت وكيت، او انت لو انت عملت كذا انا هعمل كذا. فهنا بيفكر ربنا بوعده، قال له انت وعدت موسى زمان، ده فات على موسى 1000 سنة، قال له انت وعدت موسى زمان ان لو خناك هتفرقنا وسط الشعوب، ولو رجعنا لك هترجعنا وتلمنا وتعمر بلادنا. احنا خناك وانت فرقتنا وسط الشعوب، ان خنتم فاني افرقكم في الشعوب، وان رجعتم الي وحفظتم وصاياي وعملتموها، إن كان المنفيون منكم في أقصاء السماوات فمن هناك أجمع، وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت لإسكان اسمي فيه. يعني يا رب أنت قلت لموسى كلمة كبيرة، لو خنتم هفرق، ولو رجعتم لو المنفيون منكم في آخر الدنيا هجب. ما هو بيتكلم من آخر الدنيا، هو في اعتقاده أنه في آخر الدنيا، لأن شوشن دي لما تشوفوها على الخريطة ما بين العراق وإيران بعيد قوي عن أورشليم، بعيد كتير، والعالم زمان ما كانش فيه أكتر من كده، كان آخر الهند وما كانش فيه أمريكتين ولا أستراليا. فالحكاية يعني هو كان معتبر نفسه في آخر الدنيا، فعاوز يقول له هترجعنا إزاي، لكن أنت وعدت إن لو كنا في أقصى السماوات هترجعنا لو رجعنا لك، فمن هناك أجمعهم وآتي بهم للمكان الذي اخترت الإسكان اسمي فيه. فهم عبيدك، برضو عنده حتة حلوة تاني، الصلوة دي لو الواحد فكر فيها كتير يتعلم يصلي، يتعلم يكلم ربنا، يكلم ربنا الأول بتذلل، بصوم، بنسك، يقعد على الأرض أو يعني يتذلل، يتكلم ربنا ويتغنى باسمه الأول ويوصف ربنا كتير، يفكر ربنا بوعوده، يعترف بخطيته وخطية اللي حواليه، يتحايل على ربنا بكلام يفرح ربنا، زي ما ايه؟ فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت. يعني ايه؟ يقول له يا رب مش خسارة تعبك طيب؟ يعني انت الناس دول تعبت فيهم، طلعتهم من مصر بزراعة رفيعة، عملت معاهم عجائب، وعدتهم البحر الاحمر، والعالم كله اتفرج على قوتك فيهم، في الاخر دي اهو. فمين زي بالظبط زي ما نقول لربنا النهارده، نقول له يا رب طب انا وحش وما استاهلش، بس طب المعموديه اللي انا خدتها، طب روحك القدوس اللي سكن فيا، طب دمك اللي نزل على الصليب بسببي، طب تجسدك الالهي ونزولك للارض عشان خاطري، كل ده يضيع، طب انا وحش، لكن مش معقول كل اللي عملته ده يضيع يا رب عليك واهلك. فمين المعنى؟ فاحنا بنقول له يا رب ارحمنا مش لاننا كويسين، لانه خسارة اللي انت عملته، خسارة تعبك، هم برضو عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة، يعني انت سبقت وعملت معاهم كتير قوي، سامحهم بقى وخلاص، لانه خسارة كل اللي انت عملته. يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك، برضو هنا يا سيد فيها نوع من التذلل، يا سيد أصغي إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك. مين عبيدك بقى؟ الذين يريدون مخافة اسمك. احنا ما سمعناش غير ان نحمية بيصلي، لكن من فضائل هذا الرجل برضو انه مش حاسس ان هو الوحيد اللي بيعمل الحكاية. ساعات الواحد يفتكر نفسه هو الوحيد اللي ايه غيور على الكنيسة، وهو الوحيد اللي حاسس بالمسؤولية، وهو الوحيد اللي هيغير المنظر ويرجع الناس. لا، نحمي وهو بيصلي بيقول له اسمعني يا رب، اسمع اي حد بيصلي لك، اسمع كل اللي بيصرخوا عن الشعب ده. فاهمين المعنى؟ يعني وانت بتصلي في قطك افتكر ان في ناس تاني بتصلي، في ناس تاني بتتضرع، وربنا هيقبل صلاتهم برضه، عشان لما يستجيب ويعمل معجزات بدل ما تقول شفت صلاتي عملت ايه، لا افتكر كويس انه ايه في ناس تاني كانت بتصلي، وربنا يمكن سمع لهم اكتر ما سمع لك. يا سيد لتكن اذنك مزغية الى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك. يعني في ناس عاوزة تخاف اسمك، عاوزة ترجع. شوفوا حتى التعبير، يريدون مخافة اسمك، عاوزين يمشوا صح، عاوزين يخافوك، يمكن لسه في أول سكتهم بس يدوب بيتعلموا الصلاة. اسمع لهم برضو يا رب. واعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل. ايه الرجل ده؟ مين ده؟ المالك، لأن ناوي يكلمه. شوفوا بقى بيحصل حاجة جميلة لما الواحد يكون بيصلي عشان الخدمة بالذات وعشان خلاص النفوس، وهو بيصلي ربنا يحرك قلبه عشان يعمل حاجة معينة للخدمة، فيبدو ان هو بيصلي نوى وقرر وصمم انه لازم هيروح يكلم الملك، مع انها مغامرة يعني فظيعة، لانه هيقول للملك اروح اعمر بلاد مستعمرة. طب ما يقول له، طب ما يعملوا عليها ثورة ويقلبوا الحكم، هيقول له انا ساقي الملك اديني اجازة هروح اعمر بلادي. كلام مش منطقي ابدا. لكن هو مع قوة الصلاة والتذلل والحماس اللي جواه انه يخلص شعبه وانه يصلح اورشليم، نوى يكلم الراجل ده، الراجل اللي هو الملك. فقال له يا رب انا طالب تنجح طريقي وتديني نعمة في عينين هذا الرجل. رد صلوة جميل قوي لما تكونوا داخلين على مقابلة شخص صعب ومقابلة غير محسوبة، دايما قولوا الكلمتين الحلوين بتوعنا حامية دول، اعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة امام هذا الرجل. يعني يا رب اديني نعمة في عينيه، خلي الموضوع يمشي، موضوع كبير ومش سهل وبالمنطق لا يمكن يتقبل، لكن انا بقول لك اديني نجاح واديني نعمة ورحمة في عينين هذا الرجل لاني كنت ساقيا للملك. يبقى اول اصحاح ورانا مجموعة كبيرة من فضائل نحم. نحم يا رجل صلاة، نحم يا رجل متواضع جدا، راجل بيعرف يصوم، راجل يحس بالمسؤولية من غير ما حد يقول له حس، راجل يتذلل امام الله عشان ربنا يرفع غضبه عن الشعب، راجل فاكر ان في ناس تانية بتصلي ومش قادر ينسى صلواتهم، راجل يعرف يعني حرك السماء بدموعه بتنهداته بتذلله باعترافه بالخطية بتذكره لوعود ربنا، صلاته قوية فعلا. في نفس الوقت راجل إيجابي. ليه؟ كان ممكن واحد يقول ايه فلان ضاع، طب نعمل ايه؟ نصلي. ايوه نصلي، بس في حاجة تانية تقدر تعملها؟ ما تروح تكلمه ان كان في امل، ما تشوف له حد يكلمه. يعني ايه؟ يعني نحمية مع قوة صلاته وحماس صلاته ما اكتفاش بكده. كان ممكن يكتفي بكده يبقى كتر خيره قوي، لان ما حدش مديله المسؤولية، ما حدش قال له اعمل وما تعملش. لكن هو من حبه في شعبه لم يكتفي بالصلاة، ده كانت الصلاة هي بداية الخدمة. برضو دي نقطة مهمة. كل اللي هيحصل بعد كده في سفر نحمية مرتبط بالإصحاح الأولاني. ازاي؟ الإصحاح الأولاني هو المفتاح. الصلوة القوية دي هي اللي وفقت نحمية في كل اللي هيحصل بعد كده. هتلاحظوا ان في توفيق وفي بركة غريبة جدا مع نحمية، واللي كان ممكن ما يتعملش في سنين يتعمل في شهرين، لأن سور المدينة هيتبني في 52 يوم، هتبقى معجزة بالمقاييس العادية وبإمكانيات ضعيفة جدا. لكن كل ده عشان صلاة نحمية، اللي يعرف يصلي كويس كل الدنيا تمشي معاه. اللي يعرف يتذلل قدام ربنا تتحل أعقد المشاكل اللي في الدنيا، بس يعرف يعمل الكلمتين بتوع نحامية دول: صليت وصمت ونحت وبكيت أياما وقلت.